بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث في كتاب النكاح يتعلق بما سبق من الأحاديث الدالة على أنه لا بد من الإذن والرضا في النكاح، وأنه لا فرق في ذلك بين الثيب والبكر. فهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الجارية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي في الكبرى، أخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو يعلى والطحاوي والدارقطني والبيهقي من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو موصولا بذكر ابن عباس، وروي من وجه آخر من طريق حماد بن يزيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا. وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، قال وأعل بالإرسال. قال وإرساله أصح، ورجح ذلك جملة من الأئمة، فرجح إرسال هذا الحديث وأنه لا يصح ذكر ابن عباس فيه، أبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود والدارقطني والطحاوي والبيهقي، كل هؤلاء رجحوا أن الحديث مرسل. لكن بعض الأئمة رجح الوصل بناء على أنه زيادة ثقة، لكن هذا لا يجري كما يقال على صنعة المحدثين، وإنما الذي يجري من خلال وجوه الترجيح أن الإرسال أقوى. لكن يقوى هذا من حيث المعنى، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على من أعله بالإرسال، قال وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه، فإنه قد روي مسندا ومرسلا. قال فإن قلنا بقول الفقهاء إن الاتصال زيادة ومن وصله مقدم على من أرسله فظاهر، وهذا الذي رجحه بعض الأئمة كابن القطان وغيره، وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث، يعني على طريقة الفقهاء في الأخذ بزيادة الثقة مطلقا. قال فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله، وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين فهذا مرسل قوي قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة والقياس وقواعد الشرع فيتعين القول به. الحديث معناه صحيح ويدل عليه أحاديث الإذن أنه لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر كما سبق. الحديث يدل على أنه لا يصح الإكراه على النكاح، ويدل ثانيا أنه لا فرق في ذلك بين البكر والثيب، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن مناط الإجبار على النكاح الصغر وليس كونها بكرا، قال لأن الصغيرة لا تعرف مصالح النكاح، فإكراهها أو تزويجها بغير إذنها ومشاورتها هذا هو وجهه، لكن البكر البالغة التي تعرف مصالح النكاح والكف من الرجال ومن ترغب في معاشرته لا يحل إكراهها، فلا يصح ذلك. قد ذهب بعض العلماء كرواية عن أحمد وقول الشافعي قول به إسحاق إلى جواز إكراه البكر من جهة الأب فقط، استدلوا بمفهوم حديث الثيب أحق بنفسها، لكن هذا قول مرجوح سبق الإشارة إلى ذلك. قد ورد عند النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فتاة أتت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني منقصته، وأنا كارهة. قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها، يعني خيرها، فقالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر شيء، معنى أن المرأة لا تكره على ذلك. وكما يقول أهل العلم رحمه الله تعالى أنه إذا لم يصح أن تكره المرأة على درهم من مالها فكيف تكره على الاستمتاع بفرجها ممن لا تريد، هذا لا تأتي الشريعة به. كذلك هذا الحديث وما دل عليه دليل على أن المرأة لا تكره على البقاء مع الزوج الذي لا تريده، وهذا يحصل أن تسوء العشرة بين الرجل والمرأة وتنتقض الحال وتتبدل، فتجد أن جملة من أولياء المرأة يكرهون هذه المرأة على البقاء مع هذا الرجل وهي لا تريده، بل قد يكون فيه من الأسباب أو الأوصاف أحيانا ما لا يحل البقاء معه والعياذ بالله، كأن يكون غير عفيف أو أن يكون نسأل الله السلامة والعافية صاحب مخدرات مثلا ونحو ذلك، فهذا لا يجوز إبقاء الزوجة عنده. وتأتي إلى بعض الأولياء يقول أبدا تبقى عند زوجها وليس لها إلا بيت زوجها وماذا تصنع بأولادها، يقول هذا لا يحل، هذا البقاء هذه المرأة مع هذا الرجل ضر عليها في دينها وفي دنياها، فهذا لا يحل، ولا يجوز للولي أن يترك ذلك، بل يحق للمرأة أن تشكو ذلك إلى الحاكم لو لم يستجب وليها لهذا. كذلك هذا الحديث دليل على أن النكاح قالوا إذا لم يعقد على وجهه الشرعي فإن الحاكم يفسخه، فيفسخ النكاح إذا لم يصح. كذلك هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على جواز شكاية الابن لأبيه في حقوقه الخاصة، قالوا أما غير ذلك من الحقوق فلا يجوز لأن هذا من العقوق والإساءة، لكن في الحق الخاص لك أن تشكو. قالوا كأن لا يزوجه أو يأخذ ما يتضرر به من ماله له حق الشكاية، هذا حق خاص، أو أن يمتنع من النفقة عليه هذا حق خاص، فله أن يشكو ذلك إلى الحاكم، ولا يعد هذا ضربا من العقوق بالوالد، لكن لو أخذ من جملة مالك ليس لك أن تشكو لأنك أنت ومالك لأبيك، أخذ ما لا تتضرر به فلا تحل شكايته، أو أن تشكوه في غير حق خاص لك فهذا أيضا لا يحل، لأن هذا من العقوق والإساءة إلى الوالد. كذلك هذا الحديث دليل عند بعض أهل العلم على تصرف الفضولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه المرأة، وفي حديث النسائي أنها أجازت نكاح أبيها، أنها أجازت النكاح الذي عقده أبوها، فلما أجازت هذا تصرف قالوا فضولي موقوف على إذن صاحب الأصل والذي بيده الإذن، فهذا قالوا دليل عندهم على جواز ذلك. والقول الراجح في تصرف الفضولي أنه جائز، نعم، إذا أذن فيه، إذا أذن فيه، ولا فرق ذلك بين بقية العقود، بل قالوا إذا جاز في النكاح ففي غيره من باب أولى. نعم.
وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي.
نعم، هذا الحديث في بيان الأحق بالولاية، وأيضا حكم التنازع بين الأولياء في النكاح. والحديث أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه، وأخرجه النسائي في الكبرى والطيالسي وابن أبي شيبة والدارمي وابن الجارود الطبراني والحاكم والبيهقي من طريق قتادة ابن دعامة عن الحسن عن سامرة. وهذا الحديث علته من جهة سماع الحسن من سمرة، فأهل العلم مختلفون في هذا على ثلاثة أقوال: الذين نفوا السماع مطلقا، والذين أثبتوا السماع مطلقا، والذين قالوا بالتفصيل وأنه سمع منه حديث العقيقة فقط ولم يسمع غيره. فهذا الحديث كما قالوا علته أنه موقوف على صحة سماع الحسن من سمرة ولم تثبت إلا في حديث العقيق. ولهذا ضعف هذا الحديث جملة من الأئمة، وإن كان قد حسنه الترمذي، لكن هذا التحسين لا يدل على التقوية من كل وجه، لأن مصطلح الحسن عند الترمذي لا يجري على الاصطلاح عند المتأخرين. روي هذا الحديث من وجه آخر عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وهو معلول، فلا صح أنه عن الحسن عن سامرة. ومن باب التنبيه أنه ذكر بعض كتب التخريج كابن الملقن وابن حجر أن هذا الحديث صححه أبو زرعة وأبو حاتم، وهما لم يصححا أصل الحديث، وإنما صححا أنه عن الحسن عن سمرة وليس عن الحسن عن عقبة، فينتبه لهذا. الحديث يتعلق به مسألة الولاية في النكاح، فهو يدل على أن المرأة إذا زوجها وليان فإنها تكون للأول منهما. قال: وهذا بالإجماع، لأنه قد علم بطلان العقد الثاني، لأنه قد عقد فيه على امرأة متزوجة، فالعقد الثاني باطل بالإجماع. هذا معنى كونها للأول منهما، وهذا ظاهر. قالوا: لو جهل ذلك أو عقد في وقت واحد، وهذا بعيد، فإنهما يبطلان جميعا فيزوج الأولى منهما، فيزوج الأولى منهما. قالوا: كذلك هذا الحديث دليل على اعتبار الترتيب في الولاية، اعتبار الترتيب في الولاية، في ولاية النكاح، وأنه لا ينبغي أن يتقدم أو يعقد الأبعد مع وجود الأقرب، فلا بد من اعتبار المقدم منهما، سواء باعتبار الدرجة أو باعتبار القوة، باعتبار الدرجة أو باعتبار القوة، فهذا هو المقدم منهما. قالوا لو اجتمع اثنان من الأولياء في درجة وقوة واحدة، أو في مرتبة ودرجة واحدة، قالوا فإنه يقدم أولا من أذنت له المرأة، الذي تأذن له منهما هو المقدم، وإلا قالوا فالمقدم الأصلح، قدم الأصلح منهما، فهذا هو المقدم، فليس بالسن إذا كان في درجة واحدة، إنما الأصلح والأكفى في معرفة مقاصد النكاح والأكفى من الرجال، هذا هو الذي يقدم. كذلك هذا الحديث أيضا دليل على اعتبار الأسبقية في الحقوق، لأنه جعله للأول منهما، جعله للأول منهما، اعتبار الأسبقية في الحقوق. ولهذا يقول ابن حجر إن الأولية لها حظ من الأولوية، وهذه عبارة جيدة، الأولية لها حظ من الأولوية، دل على أن الأول معتبر، إلا نعم أن يأتي ما يمكن أن يستثنى منه أو يخرج عن ذلك. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان.
نعم، هذا في بيان حكم نكاح العبد، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والطيالسي والدارمي وابن الجارود والطحاوي والبيهقي من طرق، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، روي نحو من 4 طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. وهذا الحديث إسناده ضعيف من جهة الكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل، مختلف فيه، لكن أحاديثه ليست بذات القوة، وإن كان بعض أهل العلم يحسن له، يقول هو مقارب الحديث، قد ورد في الباب عن أبي هريرة وهو ضعيف أيضا، ورد عن ابن عمر أيضا وهو ضعيف، والذي يصح في هذا الباب الموقوف على ابن عمر، الذي يصح في هذا الموقوف على ابن عمر في مسألة زواج العبد بغير إذن مواليه، لا يصح إلا موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. فقد ورد عند عبد الرزاق أن ابن عمر وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا، وهذا إسناده صحيح. وقد رجح هذا الموقوف أبو داود والدارقطني، وأنه لا يصح في هذا إلا الموقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فالمرفوع من حديث جابر أو من حديث أبي هريرة أو من حديث ابن عمر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث يتعلق بحكم عقد العبد أو عقد النكاح من جهة العبد بغير إذن سيده، فالحديث يدل على أنه لا يصح منه أن يعقد النكاح. قال وعلة ذلك أن العبد مملوك، فهو لا يملك، والنكاح يحتاج إلى مال سواء في الصدق أو في النفقة، فما لم يأذن له سيده لا يصح عقده، فهذه هي العلة. وهل يصح أو يقال بأن العقد هل هو فاسد أو باطل؟ هذا بناء على الخلاف في هذا، فالذين يقولون بأن لا يصح، بأنه لا يصح عقده بالإجماع كونهم لا يعتبرون خلاف داود الظاهري، يقولون بأنه باطل، والذين يقولون باعتبار الخلاف لقول داود فإنه يصحح نكاح العبد يقولون بأنه فاسد. فالباطل هو الذي أجمع على بطلانه وعدم صحته، والفاسد المختلف فيه، فاسد المختلف فيه، فهما قولان في المسألة. كذلك هذا الحديث قال العلماء يدل على أن العبد لو صنع ذلك فإنه عاهر، والعاهر المقصود بذلك الزاني، لأنه عقد عقدا غير شرعي. لكن قالوا بأنه يدرى عنه الحد ولا يضرب، وإن كان الذي ورد في الموقوف عن ابن عمر أنه ضربه حدا، لكن لعله من باب التعزير. ويلحقه النسب أيضا لو وطئ هذه المرأة، قالوا لأنه وطء شبهة، لأنه وطء شبهة فيلحق الولد به. كذلك قالوا إن السيد يملك إجبار عبده الصغير على النكاح، لكنه لا يملك إجبار الكبير العاقل، فلا يملك إجباره، هو ملك له نعم، لكن أن يجبره على العقد فلا. لكن العبد الصغير الذي لم يبلغ له أن يكرهه على النكاح، له أن يكرهه على النكاح. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه.
نعم. هذا الحديث بين نوع من المحرمات من النساء، وهن المحرمات للجامع. الحديث أخرجه الجماعة، أخرجه مالك وأحمد والدارمي، عبد الرزاق بن أبي شيبة وابن حبان والبيهقي، من طرق كثيرة ومتعددة عن أبي هريرة رضي الله عنه، خرجوا من طريق الأعرج، من طريق أبي سلمة، من طريق الشعبي، قبيصة بن ذؤيب، طريق عراك بن مالك، عبد الملك بن يسار، كلهم يروون ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فالحديث يدل على النهي أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا يسمى عند العلماء من التحريم بالجمع، بمعنى أنه لا يحل له أن يجمع بين امرأتين أحدهما خالة للأخرى أو عمة لها. قال: والمحرمات بالجمع ثلاث: الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، والجمع بين الأختين الذي دل عليه الكتاب، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. فهذا هو المحرم بالجمع، ولا يحرم شيء من الجمع سوى ذلك، إنما المحرم أن تنكح المرأة إما على عمتها أو على خالتها أو على أختها. قد ذكر جمهور الفقهاء ضابطا في ذلك، أنه لا يحل الجمع بين امرأتين لو قدر إحداهما ذكرا لم يحل له أن يتزوج الأخرى، هذا الضابط عنده. لكن إذا قيل إن المحرمات بالجمع هي هذه الثلاث كفى، وهذا كما يقول شيخنا العثيمين أسهل وأضبط. الجمع بين الأختين دل عليه الكتاب، والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها دل عليه هذا الحديث. هذا الجمع بين المرأة وعمتها في النسب. قالوا هذا التحريم بالإجماع، وعقد الثانية باطل بالإجماع. قالوا سواء نكحت الصغرى على الكبرى أو الكبرى على الصغرى ما في فرق، ولو عقد جميعا فهما باطلان جميعا. يعني نكحت البنت على عمتها بنت الأخ، أو نكحت العمة على بنت أخيها، فنكاح الثانية باطل بإجماع أهل العلم. هذا في النسب. طيب من الرضاع، يعني تنكح المرأة على عمتها من الرضاع أو على خالتها من الرضاع، هذا لا يجوز عند الجمهور خلافا لابن تيمية رحمه الله، فإنه يرى أن هذا لا يحرم، فهو يخص التحريم في الرضاع ما كان في النسب، أما ما كان من جهة الجامع أو من جهة المصاهرة فإنه لا يحرمه، والجمهور على التحريم، إلا ما سيأتي في المصاهرة. كذلك المحرمات بالنسب، قال العلماء ضابط ذلك كل قريبة لك إلا بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات، كل قريبة لك من جهة النسب حرام عليك عدا بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات. المحرمات بالمصاهرة، زوجة الأب، زوجة الابن، وأم الزوجة، وبنت الزوجة، هذه محرمات بالمصاهرة، وكلهن بالعقد ما عدا بنت الزوجة حتى يدخل بأمها، لابد من الدخول، اللاتي دخلتم بهن. هذا من جهة المصاهرة. من جهة الرضاع، يعني زوجة الأب من الرضاع، زوجة ابنك من الرضاع، أم زوجتك من الرضاع، هل تحرم أو لا تحرم؟ قالوا لا يحرم إلا بنت الزوج، إلا زوجة الابن، وحكي الإجماع على ذلك. فزوجة أبيك من الرضاع لو طلقها ما تحرم عليك، وأم زوجتك من الرضاع لك أن تتزوجها. هم يقولون هذا من جهة المصاهرة، لكن بنت الزوج قالوا محمولة على الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وحكى القرطبي كذا الشنقيطي وغيرهما الإجماع على ذلك، أن الثلاث لا يحرمن بالمصاهرة من جهة الرضاع عدا زوجة الابن. هذا الحديث أيضا دليل على التعدد، لأن الجمع جمع أكثر من زوجة. وهل التعدد هو الأولى أو عدم ذلك؟ ظاهر الآية يدل على أن الأفضل هو التعدد، بقول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فدل على أن الأصل هو التعدد، لكن بشرطه، وهو العدل والقدرة، بمعنى القيام بالحق. كذلك هذا الحديث أصل عظيم في قاعدة من قواعد الشريعة، وهي تحقيق الإلفة والمودة بين المؤمنين. فهذا النكاح حرم من أجل الإبقاء على هذا الأصل، قالوا: لأن نكاح المرأة على قريبتها يفضي إلى العداوة وإلى القطيعة بين المرأتين وبين ذويهما، فحرم الإسلام هذا المباح من أجل الإبقاء على هذا الأصل العظيم، وهو الإلفة وعدم القطيعة، الإبقاء على الود والاجتماع. إذ هذه القاعدة من أهم وأعظم مقاصد الشريعة، وهي من أعظم مقاصد النكاح. إنما يقصد بالنكاح الإلف والاجتماع والمودة بين هاتين الأسرتين وبين هؤلاء الأصهار، فكل ما يؤدي أو يفضي إلى ضد ذلك فإنه ممنوع منه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.